زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدروس السابقة أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أجناس: بهيمة الأنعام، والأثمان الذهب والفضة، وما يقوم مقام من الأوراق النقدية، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. هذه الأربعة أصناف الأساسية التي تجب فيها الزكاة. تحدثنا عن زكاة بهيمة الأنعام، وتحدثنا عن زكاة الأثمان والذهب والفضة، ونتحدث الليلة بمشيئة الله تعالى عن زكاة الخارج من الأرض، وتشمل الزروع والثمار وزكاة المعادن لأنها خارجة من الأرض أيضاً، والركاز، الكنوز التي يعثر عليها مدفونة. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والمقصود بالصدقة الزكاة، لأن الله تعالى يسمي الزكاة في كتابه صدقة: خذ من أموالهم صدقة إنما الصدقات للفقراء الآية. وقوله أوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا، وسنعرف بالكيلوغرامات تقريبيا كم. وبناء عليه قال المصنف رحمه الله: والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. أما زكاة الزروع والثمار فإنها ثابتة بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: مما أخرجنا لكم من الأرض، يعني النبات والمعادن والركاز، وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها الآية، انتهى. ولم يختلف العلماء في وجوب زكاة النبات الخارج من الأرض، وإن كانوا اختلفوا في ماهية المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة. وقد أجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أشياء من النباتات، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم، والمقصود بكلمة عوام يعني عامة العلماء، على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار يعني الأخرى. هذا في كتاب الإشراف على مذاهب العلماء. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب، انتهى. طيب، ما هو مستند هذا الإجماع؟ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أخذها من هذه الأصناف الأربعة، وذلك فيما جاء في حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. وهذا الحديث رجال ثقات، رجال الشيخين، لكن موسى بن طلحة لم يلقى معاذا رضي الله عنه، لكن نقله عن ماذا؟ ما لقي معاذ، لكن نقل الحديث عن ماذا؟ عن الآن ذكرنا الكتاب، الصحيفة، صحيفة معاذ. وهذه يسميها علماء الحديث وجادة، فإذا وجد كتاب فلان وخط فلان، هذه وجادة صحيحة مقبولة عند أهل العلم. طيب الآن غير الأربعة هذه، عندنا مثلا عدس، فول، حمص، الرز، الزيتون، أشياء كثيرة من الزروع والثمار، ما هو الواجب فيها؟ وبعبارة أخرى، هل تجب الزكاة في الحبوب والثمار غير هذه الأصناف الأربعة؟ لما نقول أجمعوا على الأربعة، ماذا يعني هذا في غير الأربعة؟ خلاف بين أهل العلم. وسبب الخلاف أنه ثبتت الزكاة في الأربعة، لكن هل يقاس غيرها عليها؟ هذا السؤال، هل يقاس غيرها عليها ولا فقط هذه؟ وما هو المعنى المشترك في هذه الأربعة الموجود في غيرها حتى يقاس عليها؟ حنطة، شعير، زبيب، تمر، كلها تكال وكلها تدخر، هذه ما تخرب، يعني هذه تجعل قوتا ثالث، المعنى الثالث. فإذا تكال وتدخر وهي قوت، قوت يعني بمعنى يقتات عليها الناس، يعني ممكن يعيشوا عليها، ممكن يعيشوا عليها مستقلة، ممكن واحد يعيش على التمر، ممكن واحد يعيش على الزبيب، ممكن واحد يعيش على الحنطة. فإذا هي تقيت، هي قوت، غذاء يمكن أن يعتاش عليه ويدخر ولا يفسد، يعني في الأحوال العادية. ويكال يعني يباع في العادة مكيلا، من أنواع المكيلات التي يستعمل فيها الصاع، الوحدة الحجمية. فهل كل شيء من القوت المكيل المدخر تجب فيه الزكاة مثلا؟ طبعا ما عندنا نص قاطع، لكن عندنا قياسات الآن، وعندنا نظر ما هو المشترك بين هذه الأربعة. للعلماء في هذه المسألة، يعني الزكاة في الأصناف الأخرى غير الأربعة، يوجد أربعة أقوال. الزكاة في غير هذه الأربعة في أربعة أقوال. فقيل لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة، هذا القول الأول. وأما غيرها من الحبوب والثمار فلا زكاة فيها، قال به بعض التابعين، ورواية عن أحمد، واختاره أبو عبيد وابن حزم والصنعاني والشوكاني ومن المعاصرين الألباني. طيب لماذا؟ قالوا لا يوجد دليل واضح يدل على وجوب الزكاة في غير هذه الأربعة، ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها، يعني أنها متوفرة قوت كامل، فلم يصح قياسه عليها ولا إلحاقه بها، فيبقى على الأصل أن هذه الأربعة فقط. استدلوا على الحصر بحديث رواه الدارقطني رحمه الله في سننه، والحاكم في مستدركه، من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، قال عليه الصلاة والسلام في الرواية طبعا: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. لكن سند هذا الحديث ضعيف. القول الثاني: الزكاة واجبة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار، كل ما يقتات ويدخر، هذا الجامع المشترك. قالوا: نظرنا في هذه الأربعة فوجدنا فيها معنيين مشتركين بينها كلها، وهما يعني المعنيان القوت والادخار. فكل نبات يصلح قوتا ويدخر تجب فيه الزكاة، فإذا لم يكن قوتا لا تجب فيه الزكاة. لو قال واحد أي شيء كمثرى تفاح لا يقتات عليها، ليست قوتا، هذه فاكهة، فاكهة يعني ليست طبعا فاكهة، لأنه قد يقال العنب لكن هو زبيب في النهاية يقتات عليه، هذه فاكهة يتفكه بها، اللي هي مثلا يعني مثل ما قلنا الخوخ مثلا، هذه لا يقتات عليها ولا تدخر، هذه إذا تركت فسدت، فإذا لم يكن قوتا فلا زكاة فيه، وإذا لم يكن يدخر فلا زكاة فيه. من المذاهب الأربعة ذهبوا إلى القول الأول؟ ليس من قول الأئمة الأربعة، قول الأول ليس من قول المذاهب الأربعة. ذهب المالكية والشافعية إلى هذا القول الثاني، وهو أن العلة المشتركة التي يقاس عليها الاقتيات والادخار، فقاسوا عليها كل مقتات مدخر من سائر الحبوب والثمار، وقالوا القوت والادخار معاني مناسبة لوجوب الزكاة، لاحتياج المساكين إلى قوت يعيشون عليه ويدخرون يدخرونه، والمقصود طبعا بالادخار القابلية للحفظ بلا فساد والبقاء، والمراد بالقوت الطعام الذي يعيش الإنسان ويقيم بدنه ولو مستقلا ما في غيره، والقوت ما يؤكل ليمسك الرمق كالأرز والأشياء المقتاتة التي تصلح أن تكون قوتا تغذى به الأجسام على الدوام، تغذى به الأجسام على الدوام. وعلى هذا فتجب الزكاة في العدس والفول واللوبيا والرز والفاصوليا البيضاء المجففة أو البيضاء، هذا بالنسبة طبعا لإيش؟ الزروع. طيب الثمار، أعطونا ثمار فيها العلتان المشتركتان. طبعا قالوا ما فيه، التمر والزبيب فقط، يعني الزروع فيه، الثمار قالوا ما عندنا إلا الزبيب والتمر، فلا زكاة في الجوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثله، وإن كانت مما تدخر، وإن كانت تدخر يعني ما تفسد لو حفظت، لكن ليست مما يقتات عليه، ليست غذاء مستقلا يقيم الأبدان. وكذلك قالوا لا زكاة في هذه الفواكه الأخرى، تفاح، رمان، برتقال، موز، خوخ، كمثرى، برقوق وسائر الفواكه. لماذا؟ قالوا لأنها لا تدخر. طيب خيار، طماطم، خس، قالوا لا زكاة في جميع الخضروات. هذا القول الثاني. فما هو الثالث؟ القول الثالث الزكاة واجبة في كل ما يكال من الثمار والحبوب القابلة للادخار، أي لا بد أن يكون فيه وصفان، الادخار والكيل، فإذا كان لا يدخر فلا زكاة فيه، وإذا كان لا يكال فلا زكاة فيه. فنحن في البداية ذكرنا ثلاثة أوصاف موجودة فيها، أنها قوت وأنها تكال وأنها تدخر. القول الثاني اعتمدوا الوصفين القوت والادخار، القول الثالث اعتمدوا وصفين، ما هما؟ الكيل والادخار. فإذا كان لا يدخر فلا زكاة فيه، وإذا كان لا يكال فلا زكاة فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقريب منه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة. فالادخار أن يكون من النباتات التي تيبس وتبقى ولا تفسد. وأما الكيل قالوا هذه الوحدة الحجمية الصاع، بخلاف الوزن، فوحدات قياس السعة والحجم في السابق، طبعاً في السابق، الآن الأمور اختلفت وتطورت المكاييل والموازين، وصار الوزن الآن ممكن توزن أي شيء. من زمان لا، كانت الأشياء مثل الرز، مثل القمح، مثل الزبيب ما تباع بالوزن، ما يقال كيلو زبيب كيلو التمر، كان يباع بالصاع. فلما يختار هؤلاء قول ما يدخر وما يكال، فيقال ما يكال بالصاع في ذلك الوقت، ولا الآن المسألة اختلفت. وحتى يقال الآن في الادخار، هذه من الأشياء التي تبحث الآن مع وجود الفريزرات والتثليج وسحب الهواء، الآن في مواد حافظة وأساليب وطرق للحفظ الطعام ما كانت موجودة من أول، والآن تستعمل والطعام لا يفسد. من زمان ما كان يمكن، ما كانت مخترعة موجودة، وبالتالي الآن يمكن أن نحافظ على أشياء بحيث لا تفسد، لم يكن ممكنا المحافظة عليها من قبل بحيث لا تفسد. فلازم ننظر، ولابد أن ننظر ما هي أثر تطور الآلات والاختراعات وأنظمة الكيل والوزن. تطور هذه الأشياء هل له أثر في الحكم؟ هل ما كان من قبل مال غير زكوي يمكن أن يكون الآن مالا زكويا باعتبار تطور الأشياء؟ لكن دعونا نأخذ الأمور الآن على يعني بساطتها وما كانت عليه، حتى نفهم المسألة بتدرج. عندنا القول الأول أصناف الأربعة فقط قالوا هذا الذي ورد فيه النص لا غير. الثاني قالوا لا، يعني في قياس، في علل موجودة، في أشياء مشابهة، يعني الشرع لا يمكن يفرق بين المتماثلات، وإذا كان هذا يشبه هذا جدا فهذا في زكاة، هذا ما في زكاة، الشرع لا يقول بهذا، لابد الأشياء المشتركة والمتشابهة أن نجعل فيها الزكاة، وهذا حق الفقراء. طيب، فالقول الثاني وسع وأدخل القياس. لاحظ طبعا قول الأول مثلا يقول به ابن حزم أو غيره من نفاة القياس، لكن طبعا غيرهم على اعتبارات أخرى حتى لو ما نفوا القياس. القول الثاني اعتبار الاقتيات والادخار، المالكية والشافعية. القول الثالث اعتبار الادخار والكيل، قول الحنابلة، قول تلميذي أبي حنيفة أيضا، وهذا قائم على الادخار بحيث تبقى وتيبس ولا تفسد، وعلى الكيل بحيث تستخدم الوحدات الحجمية ووحدات القياس الحجمية كالصاع والفرق والقفيز والوسق إلى آخره التي كانت تستعمل سابقا. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا يدل على اشتراط الكيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فقوله خمسة أوسق معناها استعمل أو دل أو حدد الوحدة الحجمية، خمسة أوسق الأشياء التي تكال، هذه اللي استعمل فيها وحدات قياس الحجم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن محل الواجب فيما بلغ خمسة أوسق، والوسق خاص بالمكيل كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قالوا فحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يدل على انتفاء الزكاة فيما لا يكال ولا يحدد بالأوسق، من الزروع والثمار ما فيها زكاة إذا ما كانت تحدد بالأوسق. قال الخطابي رحمه الله: ودليل الخبر أن الزكاة إنما تجب فيما يوسق ويكال من الحبوب والثمار دون ما لا يكال من الفواكه والخضر ونحوها. معالم السنن. طيب، هذا أوسع أو القول السابق؟ يعني الثالث ولا الثاني، أيهما أوسع؟ الجواب أن القول الثالث أوسع، لأنه يدخل فيه الحبوب كلها، لأن جميع الحبوب تدخر وهي مكيلة، كالحنطة والقمح والشعير والأرز والدخن والذرة والفول والعدس والحمص والحلبة والسمسم. طيب، وبما أن هؤلاء لا يشترطون أن يكون قوتاً، فسيدخلون كل ما يكال ويدخر، كحب الرشاد والكمون والحبة السوداء وما أشبه ذلك، وسيدخلون كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. لكن عند أصحاب القول الثالث، الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز ليس فيها زكاة. لماذا لا تدخر؟ الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين لا تدخر، ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان والجزر وغيرها نفس العلة، العلة نفسها لا تدخر. بقينا في القول الرابع. ما هو القول الرابع؟ القول الرابع قالوا: الزكاة واجبة في جميع ما أخرجت الأرض من كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة. وبالتالي سنتوقع أن غلة بيت المال من الزروع والثمار في الدول أو الخلافات الإسلامية التي تعتمد على المذهب الحنفي ستكون أغزر وأكثر ما تكون، لأنه من وظائف بيت المال جباية الزكاة في الأموال الظاهرة ومنها الزروع والثمار. فإذا قول أبي حنيفة، ونحن قلنا الصاحبان يوسف ومحمد بن الحسن، أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قريب قولهما من قول الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة. المذهب أبي حنيفة أوسع المذاهب في الزكاة، لا حتى في زكاة الحلي. طيب، مذهب أبي حنيفة إيجاب الزكاة في الحلي خلافا للأئمة الثلاثة. يعني يبدو أن مذهب أبي حنيفة في الزكاة أوسع المذاهب كلها. عند أبي حنيفة كل الحلي، مستعمل غير مستعمل كله، المباع هذا مفروغ منه لأن عروض تجارة. الآن يعني دعونا نقول أنفع المذاهب للفقراء مذهب أبي حنيفة، وأشدها على الأغنياء مذهب أبي حنيفة. طيب، مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشترط في النبات أن يكون قوتا، حتى لو لم يكن قوتا، ولا أن يكون مدخرا ما دام خارج من الأرض، حتى لو كان، لو بقي يفسد، حتى لو كانت مدته قليلة في البقاء ما دام خارج من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال خارج من الأرض ولا لا، خلاص تجب. ولا شرط ثالثا أن يكون مما يكال، وحدة وزنية وحدة حجمية، يباع بالعدد. ممكن مثلا البيض يباع بالعدد، يعني طبعا هذا البيض ليس مما أخرجنا لكم من الأرض، لكن في بعض طبعا الفواكه، بعض الخضار، بعض الفواكه ممكن تباع بليش بالحبة، ممكن. يعني الآن مثلا تجد حبحب، البطيخ، الشمام، الأناناس، ممكن يعني يباع بالحبة، وارد. على أي حال، هو ما يشترط أن يكون قوتا ولا أن يكون مدخرا ولا أن يكون مكيلا. قال ابن حزم رحمه الله في حكاية هذا القول: وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثرا، كتاب الآثار لابن حزم. طيب، قلنا استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقالوا هذا عام يشمل جميع ما أخرجت الأرض، كل ما يخرج منها. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرعة مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا هذا يعود على الرمان ويعود على الزرع، على كل ما أخرجت الأرض. قالوا هذه الآية صريحة في وجوب الزكاة في الزيتون والرمان، وآتوا حقه يوم حصاده، حقه يعود على ما سبق، حصاده ما سبق، وفيها الزيتون والرمان، وكلاهما ليس مدخرا ولا مكيلا، والرمان ليس قوتا، ليس مما يقتات عليه يعيش عليه الشخص بانفراد. وبالتالي فإن الزكاة واجبة فيه، فلا يشترط في الزكاة أن يكون الخارج من الأرض قوتا ولا مدخرا ولا مكيلا. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الإنسان بنعمه في المأكولات التي هي قوام الأبدان وأصل اللذات في الإنسان، عدد أصولها تنبيها على توابعها، فذكر منها خمسة، يعني في هذه الآية: الكرم، طبعا العنب، والنخل والزرع والزيتون والرمان. فالكرم والنخل يؤكل في حالين: فاكهة وقوتا. والزرع يؤكل في نوعين: فاكهة وقوتا. والزيت يؤكل قوتا واستصباحا. والرمان يؤكل فاكهة محضة، طبعا ممكن يحول إلى دبس ويبقى. قالوا: وما لم يذكر، يعني في هذه الآيات، وما لم يذكر مما يؤكل فلا يخرج عن هذه الأصناف الخمسة. يعني إما أن يكون مما يؤكل فاكهة وقوتا، أو أن يكون يعني من الكرم والنخل والزرع والزيت والرمان. والحقيقة أن هذا القول ليس فقط قاله أبو حنيفة أو مذهب أبي حنيفة، بل يوجد بعض علماء في مذاهب أخرى اختاروه، مثل القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله، حيث قال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. خلاص، لما قال ابن العربي أبصر الحق يعني هذا الترجيح، هذا واضح. وقال: إن الله أوجب الزكاة، ابن العربي ينقل عن أبي حنيفة، وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتا كان أو غيره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله: فيما سقت السماء العشر. قالوا: سقت السماء كل شيء، قوت ما هو قوت، يكال لا يكال، يدخر لا يدخر، سقت السماء. مال إلى هذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وتفقه أصلاً على مذهب مالك، وقد قال بهذا من الباحثين المعاصرين كثير، ولعلهم نظروا إلى كثرة الفقراء في المسلمين وقالوا: إن أنفع المذاهب لهم مذهب أبي حنيفة، وإن له أدلة يعني خارج من الأرض أياً كان. لكن طبعا لابد أن نعلم أن هذا خلاف قول الجمهور، وأن عندنا يعني مذهبان، المالكية والشافعية، على غير هذا يخصصون أشياء معينة، ومذهب الحنابلة يخصص أيضا. والقول الأول اللي لا زكاة إلا في الأربعة من باب أولى، ضيق جدا. طيب يا أيها الجمهور، ما هو ردكم على أدلة أبي حنيفة؟ يعني أبو حنيفة يقول: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العشر، كلها عامة، أي شيء يطلع ينبت أي شيء. قالوا هذه العمومات مخصوصة عندنا، مخصصة بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فأوسق هذه قضية ماذا؟ الكيل. وكذلك قالوا حديث معاذ في الأصناف الأربعة، فالقول الأول سيخصصون بحديث معاذ، القول الثاني سيخصصون بأدلة الاقتيات والادخار، والقول الثالث سيخصصون بأدلة الكيل والادخار، والآية الثانية محمولة عندهم على الاستحباب. لماذا؟ قالوا الآية مكية ولم تكن مقادير الزكاة وتفاصيل الزكاة قد فرضت بعد، فالمقصود منها الصدقة غير المفروضة. طيب أي آية مكية؟ أي آية؟ أي آية مكية؟ آية الأنعام، وآتوا حقه يوم حصاده، التي فيها ذكر الزرع والزيتون والرمان. طيب قالوا هذه مكية ولم تكن تفاصيل الزكاة قد فرضت بعد، فالمقصود منها الصدقة غير المفروضة تكون يوم الحصاد وعند الصرام، وهي إطعام من حضر من الفقراء والإيتاء لمن غبر، قاله مجاهد. انتهى من أحكام القرآن ابن العربي. قال مجاهد إذا حصد زرعه ألقى لهم السنبل، وإذا جز نخله ألقى لهم الشماريخ، الإشراف لابن المنذر. قال فإذا كاله زكاه مجاهد. وعن عطاء بن أبي رباح في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. طبعا هذه نقول يأتي بها الجمهور وغيرهم في قضية تخصيص ما أخرجنا لكم الأرض، وتخصيص الأدلة العامة التي استدل بها أبو حنيفة وغيره. قال القرطبي فعل من حصد زرعا أو جد ثمرة، جد الجداد اللي هو القطع، أن يواسي منها من حضره، وذلك معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده وأنه غير الزكاة، تفسير القرطبي. فإذا بعض العلماء يقولون في المال حق سوى الزكاة، ما هو فقط الواجب الزكاة. الآن نفقة الوالدين المحتاجين ونفقة الزوجة ونفقة الأولاد هذه من الزكاة؟ لا، لكنها واجبة. قالوا وكذلك لو جاء الفقراء وهو يحصد يجب عليه أن يطعمهم من غير الزكاة، وإذا جاء الفقراء إلى موارد المياه وإبل هذا موجودة يحلب لهم وجوبا. فقالوا ترى هذا آتوا حقه يوم حصاده المقصود به من حضر من الفقراء وليس هو الزكاة الواجب. طبعا هذه ردود، هذه نقاشات، من ذهب إلى أن المسألة ليست الزكاة عامة في كل ما خرج من الأرض، أجابوا بإجابات هذه منها. قال ابن جزي، هذا من علماء الأندلس، غرناطي مالكي طبعا، قال وآتوا حقه يوم حصاده قيل حقه هنا الزكاة، وهو ضعيف لوجهين. أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، يعني يقصد مقاديرها وأنصبتها، وإلا فالأصل أن الزكاة واجبة بالأصل قديمة في مكة، أما التفصيلات ما نزلت لها بالمدينة. فقال وآتوا حقه يوم حصاده هذا العام بمكة، تفاصيل في المدينة. والآخر قالوا الزكاة لا تعطى، يقول ابن جزي أنه هذا ضعيف، يعني ما ذهب إليه من قال بالعموم ضعيف لوجهين، ذكر الأول، والثاني أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار. وقيل وآتوا حقه يعني ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، وهذا للندب وليس هو الزكاة الواجب. طيب، ذكر هذا في التسهيل لعلوم التنزيل وهو تفسيره رحمه الله. ومما يؤيد أن الآية حددت الإعطاء بيوم الحصاد، مما يؤيد أن هذا ليس هو الزكاة الواجبة، أن المتقرر عند العلماء والمجمع عليه بينهم أن صدقة الحرث اللي هو الزرع، الزروع والثمار، لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. تفسير الطبري، يعني ما هو في يوم الحصاد. فإذا إيش يعني وآتوا حقه من حصاده، أطعموا من حضركم من الفقراء من غير الزكاة. فإذا كانت الآية تأمر بالإيتاء يوم القطع والجذاذ، علمنا أن هذا شيئا آخر غير الزكاة المفروضة الواجبة. فالذي يعطى للمساكين يوم الحصاد شيء يختلف عن الزكاة الواجبة بعد ذلك، والتي تكون يعني الزكاة الواجبة بعد جفاف الثمار وتنقية الزرع وتصفيته. وقول أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان متوافقا مع ظواهر النصوص في تعميم الزكاة على كافة المحاصيل الزراعية، إلا أنه يرد عليه أيضا جريان عمل الصحابة على عدم إخراج الزكاة من الخضروات والفواكه. طبعا هذا يعني عامة العلماء أو أكثر العلماء على ذلك، يعني جماهير أهل العلم على عدم إخراج الزكاة من الخضروات والفواكه حتى ما ورد عن الصحابة. فالخضروات كانت كثيرة جدا بالمدينة، والفواكه كانت كثيرة جدا بالطائف، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابي ولا خلفائي أنه أخذ الزكاة على الخضروات والفواكه. قال الإمام مالك، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الموطأ. وقال ابن عبد البر، وفي كون الخضر بالمدينة وإجماع أهلها على أنه لا زكاة فيها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة، ولو أخذ منها الزكاة ما خفي عليهم، فكانت الخضرة مما عفي عنه من الأموال كما عفي عن سائر العروض التي ليست للتجارة. الاستذكار. وقال ابن عبد البر أيضا، وهو من المطلعين على أقوال العلماء، قال في كتابه التمهيد، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين بالمدينة أنه أخذ الصدقة يعني الزكاة من الخضر والبقول. يعني عندك بقدونس، فجل، بصل، كراث، ملوخية، بامية، جرجير، طيب، أنهم أخذوا الصدقة من الخضر والبقول وكانت عندهم موجودة، فدل على أن ذلك معفو عنه كما عفي عن الدور والدواب. انتهى. يعني أنت بيوتك عليها زكاة التي تسكن فيها، حتى لو كان لك 3-4 بيوت أو في كل بلد بيت، لو عندك 4 سيارات للاستعمال كلها ليس فيها زكاة، معفو عنها. وكذلك قال البقول والخضر الفواكه معفو عنها، ما أخذ الخلفاء المكلفون بأخذ الزكاة ما أخذوها على هذه. قال القرطبي رحمه الله، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه. ما هو الفرسك؟ ها؟ أحسنت أحسنت، وين تسموه؟ أين هذا؟ أين هذه التسمية؟ في الطائف إلى الآن. هاي لأن هكذا قال العلماء، الفرسك الفرسك فركس، ممكن يفركسوها ويفرسكوها يعني حسب. طيب، قالوا الدراق أو الخوخ. فعلى أي حال يبقى لقول أبي حنيفة وزنه، تبقى المسألة مسألة خلافية. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال، لم يتقرر لي فيها شيء. يعني الشيخ من قوة الأقوال في المسألة ما لو قال لم يتقرر لي فيها شيء، وإنما قلنا بالمذهب لأنه أحوط وليس هناك دليل بين، والغالب أن الذي لا يتقرر لنا فيها شيء نتبع المذهب من الشيخ على أيضا ما درسه مذهب شيوخه في الغالب، ولكن إذا وجد الدليل خارج المذهب واضح جدا أنه يذهب إليه ولا يتبع المذهب فيما تبين له فيه مخالفة المذهب للدليل. طيب الذي ما تبين وما رجح خلاص، على الأقل لا بد للعالم الكبير من نوع تقليد، لا بد يعني مهما كان لا بد له في مسائل من تقليد، يعني ما يتبين له مو كل خلاص كل شيء واضح، تبقى في أشياء مشكلة حتى على العلماء الكبار فيقلدون، عاد يقلد عالما آخر، يقلد إمام الأئمة الأربعة، يقلد مذهبا، فلا يخلو العالم من تقليد مهما بلغ وفوق كل ذي علم عليم. طيب الأقوال الأخرى يعني علماء الآخرون، مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا، يعني ماذا قال؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن مناط الأمر في وجوب الزكاة على الادخار ولو لم يكن قوتا أو مكيلا، فكل حب أو ثمر مدخر تجب فيه الزكاة. فقال رحمه الله: المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض فالوزن في معنى، يعني قال المكيل والموزون بمعنى واحد، فلن نضع المناط، لن نجعل المناط المكيل، هذه وسيلة قياس الوزن، وسيلة أخرى، فلن نجعل المناط على المكيل. قال: وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا بموضوع الزكاة، غير موضوع الربا، هذا في الفتاوى الكبرى. طيب نظر شيخ الإسلام إلى موضوع الادخار من أي زاوية؟ أن الادخار شيء يبقى، فهذا يعني تبقى عنده كل هذه الأطعمة والزروع والثمار المدخرة، تبقى عنده بلا إخراج زكاة، الذي ينبغي يؤكل مباشرة ويباع مباشرة، عروض التجارة يروح في عروض التجارة. طيب فإذا ما الذي يبقى، يعني ما هو السبب الأقوى في إيجاب الزكاة؟ الادخار، يدخرون عندهم هذه الكميات ولا يجب عليهم الزكاة، وذلك لأن إذا كانت لا تدخر فلا تتم بها النعمة، أما التي تدخر فإنه ينتفع بها في الحال وفي المآل، فمثلا التمور تدخر فتؤكل في الحال رطبا، ويمكن أن تصير تمرا أو تصير تمرا ويجفف ويكنز ويخزن وينتفع به، فلا بد أن يكون هذا مال زكوي، يعني من هذه الزاوية لا بد أن يكون هذا مال زكوي. وهكذا الزبيب، فإن العنب يؤكل عنبا رطبا ويترك حتى يصير زبيبا، ثم بعد ذلك يجفف ويدخر ويؤكل وينتفع به، فهذا مال زكوي. وكذلك الحبوب بأنواعها على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء كانت قوتا كالبر والأرز والدخن الشعير والذرة، أو لم تكن قوتا ولكنها تدخر كالحبة السوداء والرشاد والحلبة والحبوب الأخرى مثل الهيل، قرنفل، زنجبيل وأشبه ذلك. قال ما دام تدخر وينتفع بها في الحال وفي المآل تجب فيها، أما إذا كان لو خزنت فسدت فلا زكاة فيها. طيب مشايخ هذه البلاد أكثرهم على مذهب الإمام أحمد أن العلة الكيل والادخار، كل مكيل مدخر تجب فيه الزكاة، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وغيره من العلماء. وبناء على هذا المذهب تشمل زكاة الزروع والثمار أربعة أنواع: أولا جميع الحبوب تجب فيها الزكاة لأنها كلها مكيلة ومدخرة، هذا مذهب الإمام أحمد الآن، كالأرز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص والماش واللوبيا، ثانيا الثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز، ثالثا البذور مثل بذر الخيار وبذر البطيخ وبذر القثاء وغيرها مما يؤكل أو لا يؤكل كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين، فهذه زروع تكال وتدخر. ما نظروا إلى قضية القوت، قالوا تجب فيها. رابعا الأبازير كالكسفرة الكزبرة والكمون والكراوية، هذه عند في مذهب أحمد تجب فيها الزكاة. لاحظ أنهم ما نظروا إلى قضية القوت، نظروا إلى قضية المكيل المدخر، المكيل المدخر خارج من الأرض، مكيل مدخر تجب فيه الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله: الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف، الكيل والبقاء واليبس اللي هو الادخار. قال: من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن، أو من القطنيات كالباقلة والعدس والحمص. القطنيات اسم جامع للحبوب التي تطبخ، وسميت قطنية لقطونها في بيوت الناس، تقطن، مش أنها لا علاقة بالقطن، لا، أنها قاطنة تقطن في بيوت الناس. أو من الأبازير كالكسفرة والكمون والكراوية، أو البذور كبزر الكتان والقثاء والخيار، أو حب البقول كالرشاد وحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب. وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. المغني لابن قدامة. طيب، وبالتالي في مذهب الإمام أحمد الفواكه فيها زكاة ولا لا؟ في مذهب أحمد لا زكاة فيها، كالرمان والتفاح والموز والمانجا والتين والخوخ والبطيخ إلى آخره. قالوا لا تكال ولا تدخر، فليس هناك صاع موز وصاع تفاح ولا يدخر، هذا الموز والخوخ هذه المانجا ما تدخر، ولو تركت فسدت. ثانيا الخضروات في مذهب أحمد ما فيها زكاة، لأنها لا تكال ولا تدخر، كالخيار والطماطم والباذنجان والكوسة والبصل والثوم والكراث. قال ابن القيم: ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من قال الخضروات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، انتهى. قال ابن قدامة في المغني: ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز، ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر. قال علماء اللجنة الدائمة: التين ليس فيه زكاة لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها، وليس مما يكال أو يدخر. فتاوى اللجنة. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين؟ لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها زراعة مثل هذه الأشجار. فأجاب الشيخ: هذه الأشجار لا زكاة فيها، ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في التمر والعنب. أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة، ولكن إذا باعها الإنسان، أيوه، تحولت إلى إيش؟ عروض التجارة، وحصل على ثمن نقد، فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة، وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار. يعني في هذه الحالة طبعا هو هذا يقول إنه إذا باعها وحصل على ثمن نقد وبقي عنده إلى تمام الحول تجب فيه الزكاة، لأن زكاة نقد لا زكاة ثمار، فعنده ليست متعلقة الآن بقضية زكاة الثمار. لكن بيعوا الحبوب، يعني ما هو صاحب بستان، واحد يبيع عدس، فول، زبيب، يبيع أي نوع من أنواع النباتات، فهذه ماذا؟ عروض تجارة تجب فيها الزكاة. لكن نتكلم على قضية أصحاب الزروع والثمار، أصحاب البساتين، ما هي الأشياء التي تجب الزكاة فيها؟ طبعا البقوليات أو البقل، الورقيات، جرجير، خس، نعناع، لا تجب فيها زكاة في مذهب أحمد رحمه الله طبعا، ولا القول الأول أيضا، ولا القول الثاني الذي يشترط الاقتيات. فعندهم الهندبة والكرفس والنعناع والرشاد والبقلة والقرض والكزبرة الخضراء والجرجير ونحو ذلك ليس فيها زكاة، كما ذكر المرداوي في الإنصاف. رابعا، لا زكاة فيما تخرجه الأرض مما ليس له حب ولا ثمرة، كالقطن والأشنان ونحوهما، ويدخل في ذلك جميع الأزهار. طبعا الآن ممكن يعني يزرعوا مثلا دوار الشمس، في أشياء يأخذون منها زيت، صح؟ الآن يأخذون منها زيت، مثل غيره، زيت ال، لكن للطبخ هذا ولا إيش، ولا أي زيت دوار الشمس، ما نقول عباد الشمس لأنه لا يعبد إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيأخذون زيت من دوار الشمس، يأخذون دوار الشمس إنه يتبع الشمس الشروق والغروب. فقال المرداوي لا تجب أيضا في الريحان والمسك والورد والبوم والبنفسج واللينوفر والياسمين والنرجس والمردكوش والإنصاف. قال ابن قدامة ولا تجب فيما ليس بحب ولا ثمر، سواء وجد فيها الكيل والادخار أو لم يوجد، فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطمي والأشنان، هذا يستعمل منه الصابون، والصعتر الزعتر والآس ونحوه، لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص، ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن، لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا هو بمكيل، فلا تجب فيه زكاة كالخضروات. قال أحمد ليس في القطن شيء المغلي، طبعا هذه كلها عند أبي حنيفة تجب فيها. وجاء في تولج دائما الإفتاء لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك، لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل. فتاوى اللجنة، وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله في فتاوى نور عبد الله في القطن زكاة، فأجاب الزكاة في الحبوب والثمار فقط، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه، لكن إذا عده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة. انتهى. بهذا نكون قد عرفنا خلاف أهل العلم في الأشياء التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار، وأن من أراد الأحوط ونفع الفقراء، الأنفع للفقراء، أنه ينهج من نهج أبي حنيفة في هذا. والجمهور عرفنا قولهم القوت المدخر، ومذهب الحنابلة المكيل المدخر، وشيخ الإسلام كل ما يدخر. فإذا شيخ سام مذهبه أوسع من يعني بين أبي حنيفة وبين الجمهور. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وجد جهاز واي فاي في السوق، سألت عن صاحبي لم أجده، كم قيمته؟ لو كان 50، نحو 50 فأكثر، يجب تعريفه، لأن هذا تلتفت إليه همة أوساط الناس. ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس كالرغيف والصوت لا يجب تعريفه، لو أخذه يأخذ. ما تلتفت إليه همة أوساط الناس يجب تعريفه، ما يجوز تملكه دون تعريف سنة في أقرب الأماكن العامة لمكان وجوده أو العثور عليه. لا، الحين هذه أمانة، هذه أمانة، أيوة، هو يحفظها لصاحبها، لأنه إذا قلنا هذا رصيد إذا استعملته معناها خلاص. هب أنه مثلا أي شيء بطاقة اتصال يمكن استعمالها، ورصيدة 300 ريال، هذه قيمة تعرف، لو جيت واستعملتها وأفرغت ما فيها خلاص، بطاقة ما تسوى نص ريال، ها؟ بس الأصل أنها أمانة، الأصل أنك ما لا تستعمل ما أتمنت، ما أتمنت عليه، وهذه اللقطة أمانة. متى يستعمل؟ إذا خشي فسادها يستعملها ويضمنها لصاحبها. أفرض أنه وجد مثلا حمولة حبحب، يعني لو وجد شيئا له قيمة ويفسد لو ترك، ما يقال له خليه سنة وبعدين إذا فسد؟ هذا يقال له بعه وأبقي ثمنه أمانة لصاحبه. أحيانا ألبس جوربا وأمسح عليه عند الوضوء ثم ألبس فوقه جوربا آخر دون أن أخلع الأول. إذا بدأت المسح على الأول أكمل على الأول، بدأت المسح على الثاني أكمل على الثاني. من كان في بلد دخول الفجر فيه 2:15 والمغرب 10:30، هل يصوم الفجر إلى المغرب؟ نعم، ما دام فيه ليل أو نهار متمايزان يصوم مهما طال. الآن السنة هذه يمكن النرويج 22 ساعة، يعني صيام طول، والأرجنتين 10 ساعات. الشعب بيروح الأرجنتين يقول منها كأس العالم، برازيل منها نصوم 10 ساعة سكاونت. طبعاً مثل هذا لا، أصلاً لا، يعني ليس في وارد معنى الصيام كأس العالم، يعني شيء وادي آخر، يعني وادي آخر. شخص أخذ تمويلاً من البنك واشترى بيتاً وتم تأجيره، هل في زكاة؟ الزكاة في الإيجار إذا حال عليه الحول عند الجمهور وعند شيخ الإسلام إذا استلم الأجرة. زكاة المال في حالة أن الدخل رواتب فقط، خلص إذا حال الحول طلع كم عندك أخرج بـ 1025 وما تفكر السنة اللي بعدها، أسهل شيء هذا، خلاص زايد وليس بناقص. حضرت لأداء العمرة من مصر وأحرمت ميقات أهل مصر ثم رجعت إلى جدة للمبيت مع ابني، هل يجوز لي أن أحرم بعمرة أخرى؟ نعم. من أين؟ من مكانك في جدة. ذبحت عقيقة مع الأضحية بنية واحدة، ما هو هذا غير قابل للدمج؟ يعني العقيقة والأضحية لهما سببان مختلفان، طيب أيهما أقوى؟ الأضحية، يعني لو واحد ما عنده مال إلا لإحداهما إلا لإحداهما نقول قدم الأضحية، والعقيقة إذا أغناك الله اذبح. كيف تحسب زكاة الشقق المفروشة؟ كل سنة إذا حال الحول شوف إيش تجمع عندك من الإيجارات، إذا حال الحول انظر ماذا تجمع عندك من إيجار. افرض أنت تطلع زكاتك 15 رمضان في كل سنة، تعال 15 رمضان انظر ماذا تجمع من الإيجارات، طلع على 1025 خلاص، ما تفكر السنة اللي بعدها. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وصلى الله على نبينا محمد.